بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من موسكو مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود. أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا عقد مشاورات مع لافروف. احتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع المعيشية. لقاء تاريخي بين هنية والرئيس عباس برعاية الجزائر. احتجاجة في إيطاليا بسبب التضخم وأزمة الطاقة، وألمانيا تطلب من مواطنيها التحوط للأزمة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الطلب الذي قدمته وزارة الخارجية الأمريكية لروسيا من أجل خلق مناسبة لتنظيم لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الروسي سيرجي لافروف. وقال ممثل الوزارة: نود أن تعطينا روسيا مناسبة للقاء ثنائي مع الوزير لافروف. وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا على هذا الموضوع بقولها: إن الولايات المتحدة تتمنى أن توفر روسيا ذريعة للقاء الوزيرين، ولكن حاليا الوقت غير مناسب لعقد لقاء كهذا. وحول احتمال حدوث هكذا لقاء على هامش اجتماع مجموعة العشرين المقامة في إندونيسيا، أضافت زاخارفا:
يميل الوفد الروسي بشكل بناء نحو الحوار حول الوضع العام الذي يمر به العالم في الوقت الحالي. مجموعة العشرين تبحث عادة مواضيع متعلقة بالاقتصاد والتمويل والزراعة. دولتنا تنطلق حصريا من هذا المبدأ بالتعاون، وإذا كان الآخرون يركزون فقط على الأجندة السياسية فهذه مشكلتهم التي تخصهم وحدهم. إذا تذكرنا المتطلبات الأساسية لإنشاء مجموعة العشرين، يجب أن نعود إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي حدثت عام 2008 بسبب الاحتيال في سوق الأوراق المالية، ونتيجة لذلك انهار جميع بورصات العالم. لم تكن مجموعة الثماني قادرة على تقديم حلول في ذلك الوقت. كان على العالم كله أن يدفع ثمن أخطاء واشنطن، لذلك نشأت مجموعة العشرين. إن الأزمات هي من صنع الولايات المتحدة، ولكن العالم بأسره يدفع ثمنها ويسعى لحلها.
كانت هذا ما قالته المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا حول طلب الولايات المتحدة لقاء الوزير سيرجي لافروف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان نفذ عدد من المتظاهرين مسيرة في شوارع بيروت احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وفقدان الخبز والطحين وارتفاع فاتورة الاتصالات وانقطاع التيار الكهربائي والمياه. وفي هذا السياق قال المحامي والناشط والمشارك في هذه الاحتجاجات واصف الحركة لسبوتنيك أن هناك نوعا من إعادة الزخم للشارع.
ارفع سور العصر وعلي،
ارفع سور العصر وعلي،
بكرة الشعب يشيل ما يخلي.
لا، هي واحدة من الدعوات اللي مش وحيدة يعني، بس ولكن اليوم في نوع من إعادة زخم للشارع عن طريق تظاهرة واضحة، موقفة بالسياسة، موقفة بالمطالب الاجتماعية، ربطهم ببعض من أجل عدم تدفيع الناس الثمن. انطلاق من وزارة الطاقة له معنى موضوع الكهرباء والسرقات اللي صارت، مرورا بشركة الكهرباء، جمعية المصارف وسرقات إيداعات الناس، وصولا إلى وزارة الاقتصاد. هي دعوة إلى بالشكل هي فمسيرة، ولكن هي بالمضمون إعادة أحياء الحركة في الشارع والاستمرار بالمواجهة.
وانطلقت المسيرة التي تحمل عنوان لن ندفع الثمن من أمام وزارة الطاقة مرورا بشركة كهرباء لبنان وجمعية المصارف، وصولا إلى وزارة الاقتصاد وشركة الاتصالات داتش. وقال المواطن رمزي عزام المشارك في هذه المظاهرة: لقد أذلوا الشعب بأكمله من الخبز للمواد الغذائية والمحروقات.
قد أذل الشعب أكمله وأذلونا من الخبز والمواد الغذائية والبنزين والمازوت، وهم قابعين وقاعدين في بيوتهم وقصورهم، ونحن ندعو إلى الشعب بأكمله بأسره جنوبا وشرقا شمالا وجنوبا على مساحة 10452 كيلومتر مربع لنشاركه ويشاركنا في هذه المظاهرة ونقمع فسادهم ونقول لهم كلا وألف كلا للظلم وفسادكم.
أولي الزهران شعبي جوعان شعبي طفران
يا شعبي
من عيد الدولة
يا شعبي
أولي الزهران
يا شعبي.
ووقع تدافع وإشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
هيدي بتمول سلقات النظام، هون المواجهات الحقيقية بشركات الاتصالات، بوزارة الاتصالات، بشركة الكهرباء، بوزارة الطاقة، بكل المطارح، هون المواجهات.
كان هذا ما نقله مراسل سبوتنيك في لبنان حول المسيرة الاحتجاجية التي جالت شوارع بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الفلسطيني، إذ جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء تاريخي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وجرى اللقاء بقصر المؤتمرات في الجزائر العاصمة على هامش المشاركة باحتفالات عيد استقلال الجزائر. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فلسطين عضو المجلس الاستشاري بحركة فتح ميساء أبو زيدان، وأيضا رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ من فلسطين من عند السيدة ميساء. يعني لقاء جمع بين الرئيس عباس وهنية، هذا برأيك لقاء تاريخي أو رمزي أو له أبعاد أعمق؟
اللقاء لا يمكن وصفه بالتاريخي، كونه هناك منذ أن تعرض الجسد الفلسطيني والمكون الفلسطيني للقسمة كان هناك مجموعة من المحاولات، وكان أول لقاء في مكة فور الأزمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في قطاع غزة. ويمكن الوصف هذا اللقاء بأنه يعني كان استثمار للاحتفالات باستقلال الجزائر بذكرى 60، وأن الجزائر هي حريصة على كافة المصالح الفلسطينية وأن تبقى القضية الفلسطينية حاضرة، ولكن دون أن يكون هناك ملفات تعيق يعني الكلمة الفلسطينية والحق الفلسطيني أمام المحافل الدولية. ونحن ندرك بأن الجزائر لعبت سابقا دور في عقد مجموعة من اللقاءات مع الفصائل الفلسطينية قبيل اجتماع القمة العربية المزمع عقده في الجزائر، وبالتالي من الممكن أن القيادة الجزائرية استثمرت هذه الاحتفالات يكون هناك تكريس أكثر لرؤيتها لتحقيق المصالحة الفلسطينية داخلية.
أنتقل إليك دكتور صادق، يعني هل نأمل بعد هذا اللقاء في الجزائر أن تكون هناك مصالحة فلسطينية جدية وتخطي جميع العقبات التي وقفت بتحقيقها خلال السنوات الماضية؟
نعم، دائما الأمل موجود فلسطينيا بإنهاء حالة الانقسام والذهاب نحو مصالحة تعيد الوحدة واللحمة إلى الجسد الفلسطيني وإلى النظام السياسي الفلسطيني. يعني هذا الأمل سيبقى موجودا، إلا أن القراءة الواقعية لما جرى يجعلنا نتفائل بشكل حذر ولا نرفع التوقعات، حيث أن هذا اللقاء جاء في لحظة انسداد أفق في ملف المصالح. نحن نتحدث عن منذ سنوات لم يحصل مثل هذا اللقاء المباشر بين يعني رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس السيد إسماعيل هنية والرئيس محمود عباس. فإذا الأمر مفتوح على احتمالات أن يكون بالحد الأدنى بروتوكولي، وأيضا قد يساهم في تخفيف موجة التشاؤم الحاصل اليوم في الساحة الفلسطينية تجاه هذا الملف، ملف المصالحة أقصد. وبالتالي نأمل أن يتم البناء على هذا اللقاء، ونأمل أيضا أن تلعب الجزائر دورها وتستفيد وتستخدم رصيدها المعنوي الكبير تجاهنا كفلسطينيين من أجل يعني البدء في يعني إجراءات تقود في نهاية المطاف إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية، علما أن الجزائر فعلا كما أشارت زميلة قبل قليل أجرت مجموعة من المشاورات استمرت لأسابيع مع كل الفاعلين في الساحة الفلسطينية، وسمعت باهتمام بالغ من كل الأطراف، وربما تكون لديها الآن مبادرة أو ملامح لمبادرة ونضجت عندها رؤية في كيفية معالجة هذا الموضوع، خصوصا أنها مقبلة على عقد قمة عربية في نوفمبر القادم، ربما تريد أن تقدم هذا الملف كإنجاز للجزائر في هذه القمة العربية المزمعة في غضون ثلاث شهور القادمة.
طيب برأيك أستاذ صادق، ما علاقة هذا اللقاء مع زيارة بايدن المنتظرة للمنطقة؟ هل هناك ربط؟
هناك ربط بالتأكيد فيما يتعلق برغبة الجزائر بالتصدي لموجة التطبيع العربي، يعني هناك رسالة قوية جدا بعثتها الجزائر من استضافة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في منصة العرض العسكري، يعني وكان في مقدمة الضيوف إلى جانب الزعماء الأفارقة والعرب اللي شاركوا في هذا الموضوع. هذه رسالة قوية أعتقد وذات دلالة بالنسبة للجزائر، تقول فيها الجزائر أن العرب أن قطار التطبيع لن يمضي كما يرغب بايدن والإدارة الأمريكية، وأيضا هي اليوم تنظر أيضا إلى بارتياب وبقلق إذا تطور التطبيع بين إسرائيل والمغرب إلى نوع من التحالف أو محاولة إسرائيل جعل المغرب قاعدة لنفوذها الأمني والسياسي في شمال أفريقيا. فلذلك الجزائر اليوم من واجبها كما تظن أو كما ترى أن تعمق وتعزز علاقاتها مع الجانب الفلسطيني في مواجهة محاولات مد نفوذ الإسرائيلي في شمال أفريقيا.
طيب سيدة ميساء أعود إليك، يعني اليوم كما ذكرت بايدن يتحضر للمجيء إلى المنطقة، هل يمكن أن نعتبر أنه التوافق بين حماس وفتح يؤدي إلى وجود مطالب مشتركة أو إظهار موقف موحد أمام الإدارة الأمريكية؟
أولا نحن كفلسطينيين ندرك بأن هذه الزيارة هي تأتي لحاجة الولايات المتحدة والمعسكر الغربي في أن يعيدوا موطئ قدم لهذه القوى الغربية الاستعمارية في المنطقة، مقابل ما يتم اليوم في شرق العالم وتحديدا فور الأزمة الروسية الأوكرانية. الأمر الآخر هو أنه الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية لا تهيئ المناخ العام سواء كان داخلي أو خارجي لما يناسب الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية الحالية، وبالعكس القيادة الفلسطينية تحرص دوما على أن يكون هناك معالجات وحلول لكافة القضايا سواء كانت الوطنية أو حتى الداخلية. ونحن لا نعول كفلسطيني على هذه الزيارة التي لا تعتبر للحق الفلسطيني، وإن كان يعتبر بايدن بهذا الوجود الفلسطيني ويهمه هذه القضية ضمن أولوياته في السياسات الخارجية، لكان الأجدى بهم أن يعني يكون هناك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وأن يتم إعادة فتح مكتب مثلية منظمة التحرير في واشنطن. ولكن نحن كفلسطينيين وحتى يعني العديد من القيادات العربية تدرك بأن هذه الزيارة تأتي لصالح تمكين الوظيفة لهذا الكيان الاستعماري لكيان الاحتلال، وأيضا هي تعيد تموضعها في المنطقة من خلال ما يسمى بالتطبيع. لذلك نحن لا نعير يعني اهتمام كبير بمعنى أن نوظف كافة مسائلنا الداخلية لما يتناسب زيارة بايدن، على العكس نحن نطالب هذا العالم وتحديدا هذه القوى التي لعبت دورا تاريخيا في مأساة الشعب الفلسطيني بأن يعني تكون قادرة على عدم الكيل بالسيالين في أوكرانيا تطالب بحق الإنسان، وفي فلسطين تساند هذا الاحتلال الذي أعدم عيادا يوميا للشهداء. وبالأمس ساند الإسرائيليين في تبني روايتهم المزيفة وبأن هناك احتمالية لأن تصيبت بهذه الرصاصة. هم قتلوا الشيرين وقتلوا الشعب الفلسطيني في كل موقف محابي لهذا الكيان، لذلك نحن لا نعير اهتمام. وأنا أؤكد على أنه ما تفضل به الأستاذ صادق وأثني على يعني بعد النظر الذي أشاد به، بأنه هذه الزيارات هي تأتي لمصالح أمريكية. أما نحن كفلسطينيين تحديدا كقيادة فلسطينية وكحركة فتح، نحن لا نتأمل بأن تكون المصالح من الخارج. أحد أهم خيارات الاستراتيجية لحركة فتح هو تجسيد الوحدة الوطنية الداخلية لنواجه هذا الاحتلال. أيضا عندما نريد أن نتحدث هناك بوادر لنا أن يعني أن نفحص ونتابع حال شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ومن نريد فعلا أن يلتئم الجرح الفلسطيني وأن يشارك في لؤم هذا الجرح بأن يمهد الواقع والأرضية في قطاع غزة.
طيب الأرضية والبوادر تحدثت عنها، ما نقطة الانطلاق برأيك لبدء مصالحة بين فتح وحماس؟
أولا أن يدرك كل طرف فلسطيني شارك في هذا الانقسام، لأن القرار يجب أن يكون صناعة فلسطينية لا خارجية ولا مرجعيات لها مصالح في المنطقة وتحديدا في الإقليم. الأمر الآخر أنه عندما يعني نعود إلى الحاضنة الفلسطينية تحت مظلة فلسطينية شرعية واحدة هي منظمة التحرير، هنا يمكن لنا الحديث عن يعني تحركات جدية وعن فعلا خطوات تكرس هذا الهدف من خلال الأرض وعبر الإجراءات.
دعيني أنقل السؤال للأستاذ صادق. يعني كما ذكرت السيدة ميساء أن نقطة الانطلاق هي أن تكون هناك حاضنة واحدة هي منظمة التحرير، هل تتوقع أن حماس موافقة على هذا البند تماما؟
بالتأكيد منظمة التحرير هي مكتسب تاريخي للشعب الفلسطيني، وهو منجز لنضال طويل خاض الفلسطينيين، وليس من المعقول أن حركة حماس يمكن أن تفرط بهذا المنجز خلاف حركة حماس مع القيادة الحالية للمنظمة. وبالتالي هذا لا يعني عندما تختلف مع قيادة المنظمة هذا ينتقص من شرعية المنظمة كبيت لكل الفلسطينيين وإطار جامع يقبل به الفلسطينيين ويمثل الفلسطينيين. هذا من حيث المبدأ. أما النقطة الانطلاق أرى أنه أهمية أن نثبت مبدأ أن الإرادة الشعبية، أن الشعب الفلسطيني هو من يمنح الشرعية إلى أي نوع من أنواع القيادة، إن كان على مستوى السلطة الفلسطينية أو حتى على مستوى منظمة التحرير. يجب العودة إلى مسار الانتخابات، هذا هو المسار الطبيعي لإنتاج الشرعية الفلسطينية. وأيضا يجب التفاهم على الخطوط العامة والعريضة لمرحلة مواجهة تغول الاحتلال وإدارة هذا الصراع المرير مع دولة الاحتلال. إذا استطعنا أن نثبت مبدأ أن الشرعية هي حق الشعب الفلسطيني وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل، ولا حركة فتح ولا حركة حماس تقبل بالإملاءات ولا تقبل بفرض قيادة على الشعب الفلسطيني، هذا مهم جدا، وذلك يعود عبر الانتخابات. وأيضا التفاهم والتوافق على برنامج عمل فلسطيني يقود في نهاية المطاف إلى تحقيق تقدم على مستوى المشروع الفلسطيني وإجبار الاحتلال على التراجع والتسليم بهالحقوق الفلسطينية.
نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح ميساء أبو زيدان ورئيس مجموعة الحوار الفلسطيني صادق أبو عامر، شكرا جزيلا لكما.
شكرا لك.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أوروبا التي شهدت عدة مناطق فيها احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية وزيادة التضخم. ففي إيطاليا قال المحتجون إن معظم العائلات الإيطالية ليس لديها ما يكفي من الطعام بسبب معدل التضخم المرتفع، وأن الحكومة يجب أن تستمع لمطالب الشعب ومراجعة أسعار الطاقة. وكان بنك إيطاليا توقع أن تشهد نمواً صفرياً هذا العام إذا استمرت الأعمال القتالية في أوكرانيا وانقطعت إمدادات الطاقة الروسية. وفي ألمانيا بدأت الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة أزمة نقص إمدادات الطاقة من روسيا، فكيف أثرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الداخل الأوروبي والألماني بشكل خاص؟ وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من ألمانيا مواطن مقيم فيها منذ أكثر من 10 سنوات ولكن فضل عدم ذكر اسمه. أهلا وسهلا بك، يعني بداية كيف تغيرت الأوضاع في ألمانيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ يعني مثلا الأوضاع المعيشية، الأسعار، المنتجات هل هي متوفرة؟ ماذا عن مصادر الطاقة، المياه، الكهرباء؟ الحكومة يعني أوصت المواطنين بأخذ الحيطة بخصوص هذا الموضوع. لو تصف لنا يعني الشكل العام، الصورة العامة حاليا في ألمانيا.
بالنسبة للأوضاع المعيشية يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الأزمة الاقتصادية بدأت قبل العملية العسكرية الروسية بكثير، وحتى قبل أزمة الكورونا. خلال فترة الكورونا كانت الأسعار شبه ثابتة حتى نهاية سنة 2020، وبعد عودة النشاط الاقتصادي للنمو زادت أسعار الوقود حيث ارتفعت خلال سنة 2021 بشكل مستمر، وحتى قبيل العملية العسكرية الروسية بنسبة حوالي 60%، كما زادت أسعار المواد الغذائية خلال نفس الفترة بنسب تتراوح بين 5-15%. بعد بداية العملية العسكرية لاحظنا زيادة فورية في أسعار الوقود بحوالي 25%، كما فقدت في البداية بعض المواد الغذائية كزيت عباد الشمس والطحين وحتى الأرز، وعندما عادت زاد سعر الزيت بحوالي 90%، وكافة المواد الغذائية بنسب بين 5-10% مجددا. ما يخص مصادر الطاقة كالكهرباء والتدفئة، تتوقع كافة وسائل الإعلام المحلية زيادة كبيرة في الأسعار حتى نهاية العام، وعلينا هنا انتظار الفاتورة السنوية حيث تتم قراءة العدادات وأصدار الفواتير مرة في السنة.
طيب ما ردت فعل المواطنين الألمان على هذه الإجراءات من قبل الحكومة؟ كيف يتحضرون للتأقلم مع الوضع الجديد؟
ردة الفعل هي محاولة التخلص من السيولة التي تفقد قيمتها عن طريق الاستثمار في المعادن الثمينة والعقارات. بالنسبة لموضوع التدفئة، الكثير ممن لديهم منزل خاص يحاول شراء مدافئ على الحطب حيث زادت أسعارها وحتى فقدت في الفترة الأخيرة.
طيب في ظل هذه الظروف وانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هل تغيرت معاملة الألمان للروس في البلاد؟
في بداية العملية العسكرية لاحظنا بعض العبارات المكتوبة على الجدران تدعو للاعتداء على الروس وحتى قتلهم، وسمعنا ببعض الاعتداءات على أولاد الروس في المدارس، ولكن تم معالجة هذا الموضوع من قبل السلطات والمواطنين أيضا. ويجب هنا التنويه بأن رأي الكثير من الألمان فيما يخص العملية العسكرية مختلف عن الرأي الرسمي، ليس مؤيدا بالضرورة ولكن معارضا لما تقوم به والإجراءات التي تقوم بها السلطات.
سؤال الأخير لحضرتك، كيف تتم معاملة اللاجئين الأوكران؟ يعني حاليا ألمانيا والحكومة الألمانية تعاني من أزمة يضاف إليها أيضا عبء اللاجئين الأوكران، هل هم مرفوضون من قبل الشعب الألماني؟ هل هناك إجراءات خاصة بهم؟ يعني
بالنسبة لمعاملة اللاجئين الأوكران واللاجئين بشكل عام، يعني المهم للمواطن الألماني بالدرجة الأولى هو وضعه الاقتصادي هذا، وليس فقط أن يستطيع دفع كافة الفواتير بما فيها فاتورة التدفئة ووقود السيارة، ولكن أيضا أن يقضي إجازته مرة أو مرتين في السنة في تايلاند أو أحد الجزر الإسبانية، وبعد ذلك يمكنه أن يظهر اهتماما ببعض اللاجئين أو يقدم بعض المساعدات للدول المحتاجة. لاحظنا بعض البرود تجاه موضوع اللاجئين الأوكران بالمقارنة مع بداية العملية العسكرية، وهذا يشبه ما حدث مع اللاجئين السوريين وغيرهم الذين أتوا قبل حوالي 7 سنوات إلى ألمانيا.
نعم، شكرا جزيلا لك، مواطن مقيم في ألمانيا، وطبعا بناء على رغبتك ونزولا عندها لن نذكر الاسم ونكتفي بأخذ هذه التعليقات منك. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا وتلبية الدعوة في بلا قيود. شكرا لك. بهذا الملف مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.